الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. رئيس أقليم كردستان يزور الولايات المتحدة لمدة أسبوع. طائرات التحالف تنفذ 18 ضربة جوية ضد داعش. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول اليمن. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. يبدأ رئيس أقليم كردستان مسعود بازاني يوم الأحد زيارة للولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن بارزاني سيجتمع يوم الأربعاء المقبل مع نائب وزير الخارجية توني بلينكين لبحث الحملة المشتركة من أجل تقويض داعش وفي النهاية تدميره. وأكدت هارف مجددا أن الدعم العسكري الأمريكي لقوات البشمركة ينسق من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 18 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن 7 ضربات جوية في العراق استهدفت مسلحي داعش وآلياته ومواقعه قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل عفر. وفي سوريا استهدفت 11 ضربة جوية وحدات داعش وآلياته ومواقعه قرب الحسكة ودير الزور وكوبان. أكد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد داعش يجب أن لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه. وقال عبد المهدي كربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بتقديم مساعدات عسكرية إلى أطراف دون المرور بقناة الحكومة العراقية قرار مرفوض.
لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية إلى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة العراقية المنتخبة.
الكربلائي دعا القوى السياسية إلى رفض هذا الأسلوب في التعامل مع العراق. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الجمعة أن الجيش السوري شن اليوم هجوما ضد قوات المعارضة في محاولة لتعزيز سيطرته على محافظة اللاذقية. وأضاف المرصد أن قوات النظام هاجمت مواقع المعارضة ليلة الخميس حتى يوم الجمعة، وأن 7 من مسلحي المعارضة و10 من القوات الموالية للحكومية قتلوا في الاشتباكات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المعارك تدور حول جبل النبي يونس المتاخم لمحافظتي إدلب وحماة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة لبحث تطورات الأزمة في اليمن، حيث حذر الأمين العام بان كي مون من أن الخدمات الأساسية على وشك الانهيار. وقالت ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن مشاورات مغلقة ستجري مساء اليوم بشأن الوضع في اليمن. وسيقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان تقريرا إلى الاجتماع. ميدانيا، قتل ما بين 8 إلى 10 أشخاص في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان اليوم الجمعة. كما قصفت الطائرات قاعدة جوية قرب العاصمة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين قتلوا في اشتباكات عبر الحدود ليلة الخميس على الجمعة. تظاهر آلاف العمال اليوم الجمعة في طهران بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بتحسين ظروفهم والاحتجاج على العمالة الأجنبية في البلاد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية. واحتشد العمال وسط العاصمة طهران قرب مكاتب الاتحاد الرسمي لنقابات العمال. في تركيا استخدمت قوات الشرطة مدافع الماء والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في إسطنبول بالمناسبة. وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء العالم اليوم للدفاع عن حقوق العمال والاحتجاج على السياسات التقشفية. قال مسؤولون اليوم الجمعة أن وفداً أفغانياً توجه إلى قطر لبدء مناقشات مفتوحة مع ممثلين عن حركة طالبان خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان عطل لودين أن الوفد الذي يضم 20 عضوا سيحضر محادثات تمهيدية من المقرر إجراؤها يومي الأحد والاثنين. قتل جنديان أوكرانيان وأصيب آخران بجروح في هجمات منفصلة نفذها الانفصاليون المواليون لروسيا في شرق أوكرانيا رغم اتفاق وطفي إطلاق النار، كما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات في الأنبار وقتال تنظيم داعش وتمكن القوات الاتحادية من بسط سيطرتها على نظم تقسيم الثرثار، والفلسطينيون هم أيضا ضحايا تنظيم داعش والظروف الأمنية والسياسية التي سادت البلاد منذ التغيير عام 2003، وشكوى فلاحي كركوك من اعتداءات داعش وإهمال الحكومة. وفي ديالة تم تعيين المئات من المزارعين المتعاقدين على الملاك الدائم. والسليمانية تحتفل باليوم العالمي للعمال وتكشف عن تدهور أوضاع العمال في كردستان بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بالبلاد والإقليم، والعمل بنظام عمل يعود إلى عهد النظام السابق ويغبن حق العمال. وشباب البصرة يبحثون عن فسح ترويح عن النفس وممارسة الرياضة. في ختام ساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المشهد الرياضي لفارس عمر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها، ومنها تمكن القوات الأمنية من بسط سيطرتها على نظم التقسيم في منطقة الثرثار جنوب الأنبار بعد تحريرها من أيدي عناصر داعش في فترة قياسية. التفاصيل من رعد الخاشع.
أعلن أمر اللواء السادس في الشرطة الاتحادية العميد الركن غانم الساعدي عن بسط القوات الأمنية سيطرتها على نظم التقسيم في منطقة الثرثار جنوبي الأنبار، مشيرا إلى تمكن القوات الأمنية من عبور الأهداف المرسومة للسيطرة على مناطق التقسيم.
حررنا المنطقة برقم مؤقت قياسي خلال يوم وليلة، تم بسط الأمن والأمان على نظم التقسيم، وكانت العمليات انطلقت من جسر الشيحة 14 كيلومتر حتى هذا الهدف اللي أمامك، وإن شاء الله راح عبرك باتجاه الضفة الأخرى اللي هي أيضا مو ضمن الهدف إذا إحنا لا عبرنا حتى الهدف اللي مرسوم لنا.
آمر سرية التدخل السريع الملازم سعد جاسم أكد انحسار تواجد عناصر تنظيم داعش في المناطق الجنوبية من ناظم التقسيم، مشيرا إلى تعرض القطاعات الأمنية لهجوم فاشل من قبل عناصر التنظيم.
أي حركة غريبة باتجاه الجنوب، لأن حاليا هو العدو باتجاه الجنوب، أي حركة غريبة باتجاه الجنوب قطاعاتنا ترد عليها أطلاق نار. البارحة صار هجوم فاشل من العدو باتجاه قطاعاتنا، قطاعاتنا رمت عليهم فتحوا نار كثيفة، وحاليا هم مقتولين وعرات جثثهم باتجاه الجنوبي من ناظم التقسيم.
مقاتلون من قيادة عمليات بغداد أشادوا بدور طيران الجو العراقي في تحرير مناطق ناظم التقسيم، مشيرين إلى تحرير المنطقة بالكامل ورفع العديد من العبوات الناسفة.
قطعات قيادة عمليات بغداد لواء سادس الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى الجهد الأكبر لطيران الجيش والقوة الجوية العراقية.
حررنا المنطقة بالكامل من الدواعش والعبوات الناسفة.
مدير مشروع ناظم التقسيم الإروائي المهندس سالم حمدان أكد عدم تأثر ناظم التقسيم بالعمليات العسكرية، مؤكدا توازن نسبة المياه في جميع أطراف الناظم.
لم يتأثر ناظم تقسيم الثرثار بالعمليات الإرهابية، كانت الإصابات كلش طفيفة، وأنتم تلاحظون نسبة المياه متوازنة بكل الأطراف، وحاليا التقسيم يعمل بصورة جيدة.
وكان عناصر تنظيم داعش قد شنوا هجوما موسعا على مناطق ناظم التقسيم في منطقة الثرثار جنوبي الأنبار، واستطاعوا السيطرة على أجزاء واسعة من الناظم، لكن القوات الأمنية استطاعت في وقت قياسي من إعادة السيطرة عليه بشكل كامل. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى كردستان والتقرير التالي الذي يكشف أن الفلسطينيين أيضا هم ضحايا تنظيم داعش واعتداءاته، وتسبب ذلك في استمرار عمليات نزوحهم المتكررة والتي بدأت بعد التغيير عام 2003 ولم تتوقف حتى الآن. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
الظروف الأمنية الصعبة وسيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على بعض مناطق العراق لم تجبر العراقيين فقط على النزوح، وإنما جعلت الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد أن يبحثوا أيضا عن الأمان وأن يستمروا في رحلة نزوحهم التي بدأت منذ سنوات طويلة بالنسبة لهم. وفي مخيم بحركة للنازحين العراقيين بقرب مركز مدينة أربيل تعيش مجموعة عوائل فلسطينية أجبرتها الظروف الأمنية الصعبة إلى ترك الموصل وبغداد والأنبار والنزوح إلى أقليم كردستان. إقبال، سيدة فلسطينية لديها 3 أطفال نزحت إلى عدة مناطق خلال السنوات المنصرمة في العراق وانتهى بها المطاف في مخيم بحركة والتي وصلت إليها منذ بداية العام الجاري، وتقول عن تجربتها مع النزوح لإذاعة العراق الحر.
والله كنا قاعدين برا مادي، بعدين صار القصف قوي، كنا قاعدين بعمارة صار القصف علينا قوي، طلعنا بيوم عيد الجيش، طلعنا من رمادي وصلنا على سليمانية، قعدنا هناك بالفنادق عد يعني شهور، كانوا الأصدقاء زوجي بعثوا له فلوس ونظلنا قاعدين لأن كان قاعد بلا شغل وقاعدين بالفنادق. بعدين جاء جوزي صار له شغل هنا بالأربيل، تحولنا معه، قعدنا جي فترة 4 أشهر توقف زوجي من الشغل، ما عنا ندفع إيجار، اضطرينا نيجي على المخيم هنا.
وتقول بكل حسرة إنها لم تستقر منذ سنوات ولا تستطيع حتى العودة إلى بلادها أيضا، وتضيف قائلة:
من ما ولدت هنا في العراق، مواليد 85 أنا، يعني صليت 29 سنة هون،
29 سنة ومستمرة بالنزوح من منطقة إلى
منطقة، من بغداد إلى الرطبة إلى الرمادي الفلوجة. أول إيش كنت يعني مع أهلي من بغداد للأردن، بعدين من الأردن رجعنا هون وتزوجت، رحت على الرطبة بعدين على الفلوجة وعلى الرمادي وجينا هون.
أما دلال عمرها 35 سنة وهي متزوجة ولديها أطفال، هي أيضا لها حكاية مع النزوح من منطقة إلى أخرى في العراق، وتقول لإذاعة العراق الحر:
أنا كنا بالبداية بالكرادي ساكني مع أهل زوجي، بس أنا أقول لك همنا مو أمان، يعني نبدأ كنا نخاف على نفسنا وحذرين، يعني إحنا خصوصا بالذات الفلسطين، هاي سالفة الطائفي والطائفي بكينا بعيدين عنها، ما خذين حذرنا يعني كلش من عدها، سكنت فترة همنا حولت بالشعب، هم شفناها مو أمان، يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين. يعني حولت على البلديات أزيد لأن مجمع فلسطين. يعني همنا نصحى الصبح هذا يعتقلوا 2-3 ما بنعرف شو السبب. يعني يأخذوهم من الشارع هاي 3 شباب 4 في منهم كبار. يعني قعدت حوالي يمكن 1.5-2 سنين وهمنا طلعت منها. همنا الأنساء الأوضاع بيها سكنت وراها بالدورة. سمعنا ماخذين واحد فلسطيني همنا ما بنعرف همنا من طين ورقة مش عارف إيش. همنا ورا فترة أنا همنا طلعت جيت أنا وأولادي.
وكيف وصلتوا لأربيليا؟
والله أهله وأهلي ساعدوني دزوا لي مع التذاكر طيران لأنه ما في خط بري على أربيل إلا طيران. والله حجزت وإجيت إجيت ب22/1 على المخيم.
وتتمنى دلال سامي العودة إلى بلدها فلسطين الذي لم يراها لغاية الآن. وتضيف قائلة
أنا زوجي من طول كرم أنا من دار عسف من جنين فلسطين.
في فلسطين شفتي فلسطين؟
لا والله أصل أنا ولادتي بغداد وأبوي هم ولادته العراق أنا ما شايفة فلسطين.
إلى ذلك قال نظمي حزوري القنصل الفلسطيني العام في كردستان العراق إن مجموعة من العوائل الفلسطينية وصلت إلى أقليم كردستان كنازحين بعد سقوط مدينة الموصل ومناطق أخرى بيد مسلحي داعش. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر
17 عائلة فلسطينية أفرادهم 75 فرد بين رب الأسرة والزوجة والأطفال وصلوا بظروف صعبة نتيجة الأحداث المؤلمة التي تعرضت لها الموصل كسائر محافظات العراق نتيجة الأحداث المؤلمة فغادروا ونزحوا إلى إقليم كردستان.
وعن وضعهم القانوني على اعتبار إنهم في الأصل يعيشون في العراق كلاجئين يقول القنصل الفلسطيني العام
كوضع قانوني بشكل محدد في رعاية الأمم المتحدة حيث تم تسجيلهم كنازحين في الأمم المتحدة ولديهم وثيقة فردية ولكل الأسر إثبات هوية وإثبات نزوح لهم من الموصل إلى إقليم كردستان. نحن في القنصلية العامة دولة فلسطين في إقليم كردستان تقدمنا بطلب لحكومة إقليم كردستان من خلال وزارة الداخلية بسبب تسوية وضعهم القانوني وإصدار بطاقات إقامة ليكون وضعهم شرعي وقانوني على الأراضي في إقليم كردستان.
إلى هنا انتهى تعليق ناظم حزوري القنصل الفلسطيني في إقليم كردستان. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين ضمن ملف من الميادين وأيضا تقريرين ضمن ملف عراق متحول. لكن قبل ذلك نستمع إلى عدد من الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو محمد يقول بأنه يتمنى أن تبادر المصارف الأهلية والحكومية لصرف سلف للمتقاعدين العسكريين نظرا لحاجتهم الماسة إليها ويقترح مبلغ 3 ملايين دينار على الأقل. مستمع كريم لم يذكر اسمه لكنه يقول بمناسبة اليوم العالمي للعمال لماذا ليس هنالك فرص عمل كافية في البلاد الآن يتساءل. المستمع الكريم صالح لم يذكر من أين وأيضا محمد العراقي أيضا لم يذكر من أين يهديان تحياتهما إلى إذاعة العراق الحر شكرا جزيلا والعاملين فيها والمستمعين. والمستمع الكريم محمد بالتحديد يشكو من تكرار البرامج في اليوم الواحد. هناك أيضا المستمع الكريم كاظم أيضا يهدي تحياته لكنه لم يعلق بشيء.
السلام عليكم أنا محمد الحارب بدي أتكلم وأشارك على إذاعتكم الجميلة وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
المباني أمامي يستنك تنك أهم أنا مثله أو اللغب أغني حمام
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي ما زلنا مع ملف من الميادين وننتقل إلى كركوك حيث يعاني الفلاحون من اعتداء تنظيم داعش وفي الوقت نفسه من همال الدولة لهم. التفاصيل من نهاد البياتي.
شكل عديد من فلاحي كركوك توقف المصرف الزراعي عن تقديم القروض الزراعية لهم، وأكد الكثير منهم أن الحكومة اتخذت هذا القرار باعتبار كركوك من المناطق الساخنة وتقع تحت سلطة تنظيم داعش، كما أشاروا إلى عدم استلام الكثير منهم لمستحقاتهم المالية من بيع حبوب الحنطة إلى الحكومة.
غاز ماكو، فلاحي جاي يشتري برميل 110 200 175 أسوق زين، فلاح عدم حقيقة ما جهد أي دعم له، خلاص قطعا
أي خدمة ماكو، كيميائي ماكو، ترترات ماكو، آلة زراعية ماكو، يعني أي خدمة ما عدنا. فوق هذا فلوس هاي صار لسنتين، بعد هسا جاء 2015 بعد ما مستلم كل فلوس، يعني هذا خدمة يقولونها.
هناك بعض الأراضي وقعت يعني أصبحت هي أرض حرام بين القوات الأمنية وقوات داعش، يعني أيضا هذه الأراضي تؤدي إلى خسران عدد كبير من المحصول الزراعي والاقتصادي.
أمين سر اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك نوري فاضل أكد أن الحكومة أهملت فلاحي كركوك، وهناك انخفاضا مقلقا وخطيرا في مستوى الإنتاج في المحافظة، فيما الأسمدة الكيميائية والمواد الضرورية الأخرى لا تصل الفلاحين.
هناك مناطق شاسعة تحت سيطرة الحكومة المركزية، جاء قرار جائر من الإدارة العامة للمصرف الزراعي بإيقاف القروض الزراعية لهذه المحافظة واعتبارها من المناطق الساخنة، فهذا القرار جاء سيف مسلط على رقاب الفلاحين، بعدما كانت العملية الزراعية في محافظة كركوك تتقدم وبوتيرة تصاعدية، ولكن هذا القرار أحبط جهد الفلاحين.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كركوك برهان مزر العاصي أن الوضع الأمني وما يتعرض له العراق أثر سلبا على القطاع الزراعي.
ليس مع من هو خارج السيطرة أو عليه شبهات، وإنما الفلاح لا توجد عليه مؤشرات أمنية يفترض أن تكون من خلال اللجنة الأمنية في المحافظة يزكى ويتعطى مستحقاته المالية بدل تسويقه لمحصول الحنطة للسنة الماضية.
مدير زراعة كركوك مهدي مبارك أوضح أن مناطق زراعية شاسعة لم تنفذ فيها الخطة الزراعية بسبب الأوضاع الأمنية، وأن وزارة الزراعة ليست لوحدها المسؤولة عن الأزمة الزراعية، محملا المسؤولية عدة وزارات منها المالية والتجارة والموارد المائية.
محافظة كركوك تعتبر من المحافظات المتميزة بالمحاصيل الاستراتيجية، وتبلغ مساحة صالحة للزراعة أكثر من 1,000,000 دونم. خططنا في العام الماضي لزراعة حوالي 740 ألف دونم لمحصول الحنطة فقط، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 418 ألف دونم لهذه السنة بسبب سيطرة مجاميع الداعش الإرهابية على مساحات في جنوب غرب كركوك.
نياد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وتأثيرات الظروف الأمنية الناجمة عن ممارسات تنظيم داعش والعمليات القتالية، إذ أضر ذلك بالوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لا سيما المزارعين المتقاعدين في ديالة، حيث تقرر أخيرا تعيين عدد منهم وتعويضهم ماديا. التفاصيل من سامي عياش.
أكد مدير زراعة ديالة محمد نجيب أن المديرية شرعت بتثبيت ما يقرب من 400 متعاقد على الملاك الدائم،
إجمالي العقود 486، مجموع الدرجات اللي صارت عندنا حدود 395 درجة نتيجة حركة الملاك. حركة الملاك اللي نقصد بها التقاعد، الاستقالة، النقل بدون درجة، وحالات ترقين القيد أو حالات الوفاة، تعيننا حسب الأقدمية والشهادة.
وكان وزير الزراعة فلاح حسن زيدان قد أعلن قبل بضعة أيام وخلال مؤتمر صحفي عن تعيين ما يقرب من 400 متعاقد على الملاك الدائم لمديرية زراعة ديالة. نجيب أضاف بالقول:
هسه حاليا طلبنا من عندهم جلب المستمسكات الأربعة زائدا صحة الصدور لغرض إجراءات تعيينهم. أكو عندنا مجموعة من المتعينين جامعاتهم في محافظات الساخنة مثل الأنبار والموصل استحصلنا موافقة وزارة الزراعة بأن يقدموا تعاقد خطي لغرض المباشرة بإجراءات تعيينهم.
عدد من المتعاقدين والذين مضى على تعاقد الكثيرين منهم أكثر من 5 سنوات عبروا عن فرحتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من الصبر والانتظار.
يعني أنا من الناس صار لي 7 سنوات، يعني صدر الأمر الوزاري والحمد لله وشكر.
زين شلون الدوام شلون بدوره؟
يعني احنا شوف، هو التوفيق من رب العالمين، والإنسان اللي عنده طموح وأمل بهذا المجال يقدر يتواصل.
الحمد لله وشكر، مكيف وهسه فرحان هسه.
نعم. اي صار لك من متعاقد ويا الزراعه؟
والله 7 سنين صار لي.
نعم.
اي 7 سنين صار لي متعاقد ويا الزراعه، والله ظلينا 3 سنين هيك
بدون راتب.
اي بدون راتب.
زين شلون ندبرها بذيك الفتره؟
يعني الله موجود ندبرها.
شلون تصرف؟ هم تشتغل عماله؟
ما مشتغل عماله، الوالد وياي.
يعني تعتمد على راتب الوالد؟
اي على راتب الوالد.
شفناك توزعين شكليات
غير من الفرح، فرحانين.
شنو السبب؟
صارنا 4 سنين ونص، يعني ما مصدقين احنا متعينين. اكثر من مره ردنا نبطش، قد عانينا، قد يعني ثقل صار علينا، اطفال نتبهذله، بس الحمد لله والشكر.
زين احتمال تذبحون طلي لو بس شكلي؟
طبعا ان شاء الله، بس من نستلم ان شاء الله، ان شاء الله نذبح.
عدد من المتعاقدين قالوا انهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 3 سنوات. مدير الزراعة محمد نجيب تعهد بدفع الرواتب لهؤلاء المتعاقدين بدءا من الشهر القادم.
نتعهد لهم بدفع رواتبهم، لأنه يعني خلال هاي الفترة 3 سنوات 4 سنوات ذولا الأجور اليومية ما كانوا يستلمون راتب. هسه عندنا مبلغ كمية من المال راح نخصصه بصرف رواتبهم اعتبارا من الشهر القادم.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس أقليم كردستان يبدأ الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 11 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا، منها 7 ضربات قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل أحفر. عضو في مجلس محافظة بغداد يقول إن دواعش اندسوا بين نازحين من محافظة الأنبار يقفون وراء موجة التفجيرات الأخيرة في العاصمة. الجيش السوري يشن هجوما ضد قوات المعارضة السورية في محافظة اللاذقية معقل النظام، فيما تشهد محافظة الحسكة تصعيدا في المواجهات المسلحة. مقتل مدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، ومقتل 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين في اشتباكات عبر الحدود اليمنية السعودية. عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء العالم بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بحقوق الشغيلة والاحتجاج على السياسات التقشفية. وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، ومن ملف من الميادين إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من السليمانية التي احتفلت اليوم باليوم العالمي للعمال وسط شكاوى بتدهور وضع العمال في كردستان جراء الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بالبلاد والإقليم، والعمل بالنظام يعود إلى عهد النظام السابق. التفاصيل من أزاد محمد.
أحيا العمال في إقليم كردستان العراق ذكرى الأول من آيار عيد العمال العالمي هذا العام وسط أجواء صعبة تسجل فيها البطالة ارتفاعا ملحوظا بين هذه الشريحة نتيجة الكساد الاقتصادي والأزمة المالية التي شلت معظم القطاعات الصناعية والإنتاجية في الإقليم وتسببت في تسريح آلاف العمال عن العمل. نقابة العمال فرع السليمانية قامت بهذه المناسبة تجمعا لأعضائها أمام أحد متنزهات المدينة، طالبت فيه الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال وتشريع قوانين تضمن الحقوق المهنية والحياة لهم. مسؤول نقابة عمال البناء عثمان زنداني أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أوضاع العمال في الإقليم متردية وهم محرومون من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية، وأكد أنهم عدوا مذكرة إلى الرئاسات الثلاث أدرجت فيها مظالمهم ومطالبهم.
في هذه المناسبة قامت بتجمع الاحتجاجي ضد حكومة الإقليم كردستان ضد برلمان كردستان، لأنه لن يهتمون بالقانون العمل، لم يهتمون بالظروف العمل، لم يهتمون بالحقوق حقوق العمال. لدينا المذكرة تحسين ظروف العمل وتحسين ظروف الصحية والمهنية، تثقيف العمال عبر المراكز الثقافية، تفعيل سياسة التشغيل في إقليم الكردستان.
عضو نقابة العمال لقمان محمود قال إن استمرار العمل بقانون العمال العراقي رقم 150 والذي اعتبر العمال موظفين هو إساءة لهذه الشريحة وغبن لحقوقها، وطالب الحكومتين العراقية والإقليم بتأمين حقوق العمال النقابية والمعيشية.
مع كل الأسف حكومة إقليم كردستان وحكومة العراقية حرمت هذه الطبقة من كافة حقوقها النقابية والمعيشية والحياتية. لحد الآن حكومة إقليم كردستان وكذلك حكومة العراقية تتعامل مع العمال وفق قانون عمل سيء الصيد في النظام البائد، وهو تحويل العمال إلى موظفين، كذلك إيجاد قانون تقاعد للعمال وتأمين سلامة العمال أثناء عملهم.
القيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني أحمد خالد أكد أن العمال هم أكثر المتضررين من الأزمة المالية وتوقف المشاريع في إقليم كردستان، وأضاف أن الحرب مع داعش تسببت في تأجيل إقرار مشاريع القوانين الخاصة بالعمال، وشدد على أن الأولوية الآن هي لدحر الإرهاب.
ظروف كردستان الحالية والحرب المفروضة على كردستان أصبح عائق كبير من أجل تحقيق هالمطالب. في ظروف كهذه لا تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب العمال بسبب إيقاف المشاريع، صرف كل إمكانيات الدولة من أجل الحرب. هي هذه فرضت حالة غير طبيعية في كردستان.
عضو البرلمان الكردستاني آري هرسين لفت إلى أن البرلمان لم يتمكن خلال دوراته السابقة من تشريع قوانين تخدم شريحة العمال وتؤمن لهم حياة كريمة، وأضاف
هر کومالگه کا او جیاوازی زوری تابع لبین خرج دورمن فقیر کومالگه جی تندروزنیه.
أعتقد أن أي مجتمع تتسع فيه الفوارق الطبقية هو مجتمع هش تسوده الفوضى. الطبقة العاملة هي أساس بناء أي بلد، لذا يجب الاهتمام بها وتشريع قوانين تحمي حقوقها، ولا بد من وجود نقابات عمالية نزيهة تعنى بشؤون العمال لا تعمل لمصالح وتوجهات حزبية. للأسف لم يتمكن البرلمان الكردستاني من تشريع أي قانون يخص العمال، ولازلنا نعمل بالقوانين القديمة الجائرة.
ليش الضروريات كانوا هيك قانوني شايست البرلمان الكردستاني درشة بلين تأمين جاني شايست بك بكرة كراني كردستان.
يشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها الإقليم تسببت في زيادة أعداد البطالة بين العمال نتيجة توقف آلاف المشاريع عن التنفيذ وتسريح العاملين فيها. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نسبة البطالة في الإقليم قد تصل هذا العام إلى 30% إذا ما استمرت الأزمة الحالية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من كردستان في أقصى الشمال إلى البصرة في أقصى الجنوب. وشكوى الشباب من غياب أماكن للترفيه واللهو وممارسة الرياضة في أوقات الفراغ. التفاصيل من عبد الكريم العامري.
دعا عدد من شباب وناشطي المجتمع المدني في محافظة البصرة الحكومة المحلية إلى توفير أمكنة مناسبة وساحات كي يستطيعوا ممارسة هواياتهم ومواهبهم وأنشطتهم المختلفة، وأشاروا إلى أن تبريرات حالتي الحرب والتقشف التي يمر بها العراق غير مقبولة. وبينوا في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن الفكرة المأخوذة عن الشباب العراقي في أنهم يسعون للنزاعات والحروب غير صحيحة، كما أشار إلى ذلك الشاب عقيل أحمد.
طبعا الرؤية العامة أن الشباب العراقي هو شباب معسكر، شباب يهتم بالنزاعات أكثر من الاهتمام بالأمور المدنية. على العكس، نحن نلتمس أن الشباب العراقي هو شباب متمدن، شباب يسعى للمدنية والسلام بشكل واسع، لكن يحتاج إلى مبادرات تجمع هؤلاء الشباب وتنمي مواهبهم.
فيما قال الشاب علي عبد الحسين أنه بالرغم من الإمكانيات البسيطة إلا أن الشباب يمارسون نشاطاتهم.
والله فعالياتنا إن شاء الله مقبلة، والمكان بالنسبة للمكان هذا لا 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 يكفي بالغرض، وإنما نحب الراوي إحنا وشني ساعتهم ليوصلون هذا الإنجاز الجميل.
إلى ذلك دعت رئيسة جمعية الفردوس العراقية فاطمة البهادلي الحكومة المحلية إلى تلبية رغبات الشباب في ممارسة نشاطاتهم وتوفير الساحات المناسبة لهم.
بصراحة هذه هنالك مبادرات طوعية كثيرة وتضم حملات طوعية كثيرة للشباب البصري، ونحن من خلال هذه الفعاليات نطمح أن نحقق لهم هواياتهم ومهاراتهم عن طريق هذه الفعاليات. قد ناشدنا مجلس المحافظة والمحافظة بالحصول على المكان، نحن نطمح أن يكون هنالك مكان مخصص لهذه المبادرات وهذه الحملات. ليس كل الأمور هنالك استجابة من قبل الحكومة، لأن تعرف أن الحكومة هنالك لديها مواضيع تهتم بها من أولوياتها، لكن نحن نرى أن هذه الموضوعات وخاصة نحن نمر بظرف أمني جدا صعب، أن تكون من ضمن هذه الموضوعات والمبادرات المدنية هي لها الأولويات لتعكس العالم الخارجي والداخلي أن العراق أيضا لديه هنالك مبادرات سلام وليس فقط الحرب الذي يعيشه.
من جهتها قالت رئيسة جمعية أمين للإغاثة والتنمية صفاء أمين أن شباب البصرة يمتلك وعيا يمكن توجيهه لخدمة المجتمع، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني.
والله احنا اذا نشوف انه الشباب يعني بدا صار عنده وعي، صار عنده وعي انه ممكن يلتجي لامور اخرى، للنشاطات، لكثير من الامور اللي تخص المحافظه، لنشاطات تخصهم هم كشباب. لكن مشكلتهم انه يحتاجون الى الاماكن، افتقارنا للاماكن، افتقارنا الى احتضان هذه الشباب، لانه تعرف اغلب الفعاليات تكلفهم تكاليف ماديه، تكاليف ساحات، تكاليف معنوية. لا، احنا نحتاج انه ندعم هذه الشباب. التجمعات اللي تصير الشبابية تجمعات جميلة، اهداف نبيلة، اهداف تخدم المجتمع وتخدم افكار الشباب، فعلينا ان نكون احنا سند لهم، حتى الشاب ليفك لما يفتقر لهذه الامور يرجع الامور اخرى تخرج عن الطريق.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سيأتي بعد الفاصل نستمع إلى المشهد الرياضي. مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي قضية اعتماد الاتحادات الرياضية عموما على اللاعب الجاهز أو اللاعبين المغتربين حسني التدريب بدلا من اكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها. كما يستضيف المشهد الرياضي في هذه الحلقة الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال ونائب رئيس الاتحاد العراقي محمد حسن جلود للحديث في لقاء خاص عن واقع لعبة رفع الأثقال وآفاقها، ولكن نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قرر تقديم توصية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية استجابة لطلب وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان خلال مؤتمرهم، واتخذ الوزراء العرب قرارهم بالإجماع. وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان أن عبطان دعا الوزراء العرب إلى توحيد جهودهم مع جهود العراق في مطلبه المشروع برفع الحظر عن ملاعبه. يشارك المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة في منافسات التجمع الثاني لبطولة غرب آسيا التي انطلقت الجمعة في العاصمة الأردنية عمان وتستمر لمدة 3 أيام. وكان المنتخب دخل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية في بغداد والبصرة وإيران تخللتها مباريات تدريبية استعدادا للبطولة. وقال علي رسن عضو اتحاد كرة السلة أن المنتخب جاهز ومعنى نويات لاعبيه عالية للتأهل عن منطقة غرب آسيا. قرر اتحاد المصارعة المشاركة في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة القطرية الدوحة في مطلع أيار. وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة مهدي حسن أن الاتحاد تلقى دعوة من نظيره الآسيوي لحضور الاجتماعات التي تعقد على هامش بطولة آسيا للمتقدمين في قطر. أعلن اتحاد البليارد والسنوكر تتويج نادي العربي بلقب بطولة الأندية بلعبة الكرة الثامنة التي اختتمت في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي. وقال عضو اتحاد البليارد والسنوكر ضياء جواد أن أكثر من 50 ناديا شاركت في البطولة التي استمرت 3 أيام. أكد اتحاد الكرة رسميا أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإندونيسي في مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. وكانت تقارير تحدثت عن قرار الفيفا استبعاد إندونيسيا بسبب تدخل الحكومة في الشأن الكروي، ولكن الاتحاد الآسيوي لم يحدد حتى الآن الملعب الذي سيجري فيه اللقاء.
قضية في دائرة الضوء.
يأخذ خبراء ومراقبون على الاتحادات الرياضية توجهها إلى اللاعب الجاهز أو اللاعبين المغتربين حسني التدريب بدلا من البحث عن المواهب المحلية الناشئة وتطويرها. ويصح هذا بصفة خاصة على الأندية الكروية التي يهمها الفوز أولا. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير ليلى أحمد.
يرى مراقبون أن معظم الاتحادات الرياضية تعتمد على اللاعب الجاهز أو اللاعبين المغتربين المدربين تدريبا جيدا، فيما يتوجب عليها اكتشاف المواهب عبر وسائل عديدة أهمها إقامة دوريات الفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب. ويرى أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور صباح رضا يرى أن اتحاد الكرة باشر بإقامة دور الفئات العمرية، لكنه أشار إلى أن معظم الأندية المشاركة في هذه الدوريات تبحث عن الفوز فقط، لذلك تقوم بإشراك لاعبين بسن أكبر من الأعمار المحددة.
البعض الكبير من الأندية يشترك لغرض الفوز في هذه البطولة دون الرجوع إلى قواعد كيفية استثمار هذه الموهبة وتقلها وبالتالي تحويلها من حالة خام إلى حالة إبداع وحالة رقي، بدل من أن يجيش تحت 14 سنة ربما البعض يزور الوثيقة مالته بشكل وبآخر وبالتالي يجينا عمره 16 أو 17. يعني هي مو مشكلة تنظيمية بقدر ما هي مشكلة أخلاقية. أنا أطالب كل الأخوة في إدارات الأندية عليهم أن يحكموا هذا الأمر. يعني شنو الفائدة نسوي دوري فئات عمرية ل14 سنة نيجي من مجموع اللاعبين المشاركين 50 أو 60% من هذول اللاعبين ربما تكون أعمارهم أكبر من الأعمار المحددة.
وأوضح رضا أن إقامة دور الفئات العمرية لاتحاد كرة القدم أسهل بكثير من بقية الألعاب، إذ أن العديد من الألعاب الرياضية بحاجة إلى عوامل واعتبارات خاصة لإقامة بطولاتها تأتي في مقدمتها توفر المنشآت الرياضية في عموم العراق.
على مستوى بقية الألعاب هذه تخضع إلى الشد والجذب فيما يخص نوعية اللعبة. بعض الألعاب هي ألعاب موسمية حتى ألعاب سنوية ولها بطولات، يعني مو مثل دوري كرة القدم بالأسبوع يلعبون مرة أو مرتين بمباريات. يعني مثلا بعض البطولات تكون بالسنة مرة واحدة عند بطولة على مستوى البلد، ربما عامل الجو والطقس يلعب دور كبير، ووجود المنشآت على سبيل المثال السباحة يعني تتطلب مسابح وتتطلب رعاية، في حين أنه كان كبير من هاي الأندية ما عندها هذا الشكل. ولذلك نشوف أنه بقية الألعاب يعني تخضع لاعتبارات عديدة ولظروف ربما تكون قاسية أكثر من كرة القدم، وبالتالي تشوفين أنه من الصعوبة على الاتحادات المركزية لإقامة مثل هكذا بطولات على مستوى البلد على اعتبار مو كل المحافظات بها نفس الشروط الموضوعية اللي تأهل أن تقام بها هكذا بطولة.
إلى ذلك انتقد الصحفي الرياضي أحمد العلوتشي الاتحادات الرياضية التي تعاني من ضعف في قاعدة ألعابها كونها تبحث عن اللاعبين الجاهزين والمغتربين فيما تخفل عن المواهب الصغيرة التي يجب رعايتها من خلال إقامة بطولات الفئة العمرية.
اليوم نشاهد أنه الأندية والمنتخبات تعتمد على اللاعب الجاهز والبحث عن اللاعب المغترب دون اهتمام ودون صقل المواهب التي يزخر بها العراق لا سيما في الأقضية والنواحي. لذلك علينا أن نجد اهتمام من قبل اتحاد الكرة في وضع دراسة استراتيجية واضحة في سبيل بناء القاعدة التي تمثل الفئات العمرية في المنتخبات والفرق الكروية وغيرها من الفعاليات الرياضية.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لقاء البرنامج.
في لقاء خاص مع المشهد الرياضي أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال ونائب رئيس الاتحاد العراقي محمد حسن جلود أن توليه هذا المنصب سيعود بفوائد كبيرة على الرباعين العراقيين. تفاصيل الحوار الذي أجرته مراسلة المشهد الرياضي فاق رسول سرحان مع جلود في العاصمة الأردنية عمان في التقرير التالي.
طبعا في البدء أقدم شكر وتقديري لإذاعة هذا الفصل للتحدث. تم اختياري في انتخابات الآسيوية التي جرت في الدوحة بأغلبية الدول الآسيوية، حيث أغلب الدول الآسيوية تم التنازل على هذا المنصب لما رأوه في كفاءة في العراق وفي القيادة متمثلة بي، لأن فترة طويلة أنا عملت نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، صار عندهم تصور جيد عن قيادتي، وهذا أول منصب في تاريخ العراق يكون أمين عام عراقي في كل الألعاب.
طيب من خلال هذا المنصب يعني ماذا ستقدم للمنتخبات العراقية وللاتحاد العراقي لرفع الأثقال؟
أنا الآن صرت مسؤول كل القارة الآسيوية، بالإضافة إلى أني بالعضو الاتحاد الدولي ورئيس القبول العضوية في الاتحاد الدولي تشيرمان ممبرشيب، وأنا أمين عام الاتحاد العربي. فالفريق العراقي راح يستفاد كثير من المعسكرات التدريبية اللي أوفر له في كوريا. الآن عندنا معسكر في كوريا نوفر إياه مجانين للعراق، معسكر الآن ده حول مع الصين مع أوزبكستان لاستضافة الفريق العراقي للاستعدادات لتأهيل الأولمبياد اللي حيكون تأهيل القاري أوزبكستان يوم 23/4/2016. الفريق العراقي يعني متأكد رجال ونساء راح يتأهلون إلى أولمبياد ريو دي جانيرو.
ممكن نتحدث عن جوانب من سيرتك الرياضية؟ يعني
كنت رئيس الاتحاد العراقي لفترة طويلة ورئيس نادي أمانة بغداد لفترة طويلة لما يقارب من 10 سنوات. بعدين أنا رشحت الاتحاد الدولي 2005 أول مرة استلمت عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي، وبعدين رشحت نائب رئيس الاتحاد الآسيوي من 2006 صرت النائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة الفنية في آسيا، وبعدين رجعت 2000 موسكو فزت رئيس عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الدولي ورئيس تشيرمان ممبرشيب بالاتحاد الدولي عن رئيس لجنة، والآن في 1/1 بس أنا اختاروني بالتصويت طبعا أن أكون أمين عام للاتحاد الأسيوي، وهذا في الشيء أنا افتخر به.
بداياتك حابب نعرف البدايات.
بداياتي كلاعب في مركز شباب الحرية 1973، ومثلت العراق في بطولة شباب العالم 1979، وحصلت على وسام، حصلت على وسام في بطولة شباب آسيا، وحصلت على وسام في بطولة العراق في الفلبين وفي تايلاند وفي ليبيا، في بطولات حصل فيها وسام آسيوي وسام عربي ووسام عالمي.
حابين نعرف سبب غياب العراق عن بطولة غرب آسيا والأندية العربية لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان.
هي بطولة غرب آسيا وبطولة أندية آسيا وأندية العرب. بصراحة كانت مفاجئة غياب العراق، لأن كلنا نتوقع يجي العراق، والعراق لو جاي كان ممكن يطلع أول في الرجال وفي النساء، ولكن أتوقع الغياب مالتهم هو غياب مادي بسبب الموازنة والأمور المادية، رغم إن البطولة قريبة، يعني البطولة ما معمولة في دولة بعيدة مثل الصين، ذاكر البطولة قريبة في دولة قريبة مثل الأردن.
تاريخ اللعبة بالعراق بشكل موجز، يعني متى بدأت هذه اللعبة بالعراق وكيف تطورت؟
بدأت بال 1945 اللعبة في العراق، وأول واحد هو بدأ جاب لنا حديد هو جعفر سلماسي بطل أولمبي في أصول إيرانية، هو أول من جاب لنا حديد للعراق وسوى نادي، وبعدين بدأوا نادي الهواة، وبعدين بدأوا به والاتحاد العراقي اتشكل سنة 1950، والوسام الوحيد اللي احنا أخذناه سنة 1960 دورة روما عبد الواحد عزيز، وهو الوسام الوحيد واليتيم للعراق في رياضة رفع الأثقال كل الألعاب.
الرياضة في العالم.
وعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال المؤتمر السنوي للاتحاد القاري في المنامة أمس الخميس، كما انتخب الاتحاد الذي يمثل 47 دولة آسيوية الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي الفيفا، وانتخب الشيخ سلمان والشيخ أحمد بالتزكية. قالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام المقبل إن كرة القدم والكرة الطائرة هما الأكثر شعبية بين الجمهور الرياضي، كما يبين حجم الأقبال على شراء التذاكر لهاتين اللعبتين. ومن اللعبات الأخرى التي سجلت اللجنة إقبالا كبيرا على شراء التذاكر لحضور مسابقاتها السباحة وكرة السلة وألعاب القوى، وتتوفر 7,500,000 تذكرة، منها زهاء 70% محجوزة للبرازيليين. أعلن منظمو لقاء أسترافا الدولي لألعاب القوى في الجمهورية التشيكية عن مشاركة العداء الجماكي يوسين بولت في سباق 200 متر في اللقاء المقرر في 26 من أيار، وهذه هي المرة السابعة التي يشارك فيها أسرع رجل في العالم في لقاء أسترافا منذ عام 2006. وقال بولت أنه يستمتع بالتنافس في هذا اللقاء لأن حماسة الجمهور تشيع أجواء مناسبة. ويحمل بولت الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 متر و 200 متر. طلبت السلطات في غرب الفلبين من السكان إطفاء ثلاجاتهم كي تتوفر الطاقة الكهربائية الكافية لمشاهدة أغلى نزال في تاريخ الملاكمة بين الفلبيني ماني باكياو والأمريكي فلويد مايوذر يوم غد السبت 2 أيار. في هذه الأثناء أكد مايوذر أن النزال مسابقة رياضية وليس مشروعا تجاريا، ولا هو معركة بين ملائكة وشياطين، بل بين بطلين رياضيين. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النزال رقما قياسيا قدره 400 مليون دولار. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.